بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، وغفر الله لنا وله وللسامعين. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال الثوري وشعبة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله على قول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن، المراد البائنة، أما الرجعية فلا. انتهى كلامه. إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق ثلاث فإنه يجوز أن يعرض بخطبتها في العدة ولا يصرح، التعريض غير التصريح. وسيذكر الإمام الحافظ رحمه الله أو ينقل عن السلف كيف يعرض في الخطبة. نعم. وأما العقد على المطلقة، أما العقد على من في العدة، فهو عقد باطل بالإجماع، لا يصح. إذا عقد على امرأة ونكحها وهي في العدة فيفرق بينهما، لأن هذا زنا وليس زواجا شرعيا، لا يقال تطلق لأنها أصلا لم تتزوج، حيث أنها ليست بمحل للزواج. نعم.
قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال الطعلوذ: أن تقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول بالمعروف، وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة، ونحو ذلك. ولا ينصب الخطبة
هكذا، ولا ينصب ولا ينتصب، ولا ينصب. نعم. وفي نسخة قال شيخنا: وفي نسخة ولا ينتصب. نعم.
وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما
ولوددت ولوددت
أني وجدت
نعم أعد ولوددت
ولوددت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري تعليقا، فقال: وقال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجي، ولوددت أني
لمن حاجتي، وإن النساء لمن حاجتي. عندك حاجي؟ هذا خطأ.
وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قصيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف.
يزيد بن قصيط مر معنا هذا، انظره. يزيد بن قصيط من هو؟ نعم.
ويزيد بن قصيد ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض. إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها فإذا حللت فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف فيها.
هكذا عندكم جميعا الرجعية، قال شيخنا سقطت في نسخة. وأما المطلقة الرجعية لا بد منها. نعم. لا. انظروا في الميزان أو في الخلاصة. نعم.
فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم.
نعم، إذا كانت رجعية لا يصرح ولا يلمح، لا ليس له أن يصرح، لأنها ما زالت تحت عصمة هذا الرجل يمكن أن يردها في أي لحظة. نعم. وهذه حقوق أيها الإخوة، لابد الإنسان يتأدب بها وأن ينضبط معها حدود حدها الله سبحانه وتعالى، ومن يتعداها فقد ظلم نفسه. نعم.
وقوله أو أفننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن، وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وكقوله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجاز وأبو الشعفاء.
أبو مجلس من أبو مجاز؟ ما في شيء مجاز. هكذا عندك مجاز؟
لا مجلس.
نعم. أبو مجلس.
قال أبو مجلس وأبو الشعفاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي، يعني الزنا، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولكن لا تواعدهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري ونحو ذلك. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال القتادة هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. وقال ابن زيد ولكن لا تواعدهن سرا هو أن يتزوجها في العدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولهذا قال إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد، يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة ما معنى قوله
عبيدة هو عبيد السلماني. نعم.
وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة ما معنى قوله إلا أن
ما معنى قوله
ما معنى قوله إلا أن تقول قولا معروفا. قال يقول لوليها لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلم تعلمني.
تعلمني
حتى تعلمني. رواه ابن أبي حاتم.
نعم تعلمني. نعم نعم. قصيت ولا قصيت؟ نعم قصيت. هكذا في الميزان.
لسان الميزان.
مسلم أبو الضحى من هو؟ مسلم بن صبيح. قال الحافظ التقريب ثقة فاضل من الربع. وثقه النسائي. نعم نعم نعم. يا ميزان ولا لسان الميزان اللي نقل احمد؟ ليس ايه؟ يعني حديث يحتجب. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقض.
هكذا العقد أم العقدة؟ في نسخة قال شيخنا وفي نسخة العقدة, والكل جائز. هو عقد وهو ولا تعزموا عقدة النكاح, وهو ميثاق غليظ أيضا. لذلك ملعون من خبب امرأة على زوجها. الذي يبغض المرأة في زوجها ملعون والعياذ بالله. لعن الله من خبب امرأة على زوجها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله, يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخرساني والسدي والثوري والضحاك حتى يبلغ الكتاب أجله, يعني حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة, واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها.
إذا هذا أمر مجمع عليه لا يصح الاختلاف فيه بالنص والإجماع. نعم نعم.
قد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة, واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما. وهل
فإنه يفرق بينهم أيضا اتفاقا. وأما محل الخلاف أين هو؟ نعم.
وهل تحرم عليه أبدا على قولين؟
هل تحرم عليه أبدا؟ يعني إذا فرق بينهما القاضي وولي الأمر هل يمكن أن تعود إليه أم تحرم عليه إلى يوم القيامة؟ نعم قولا.
الجمهور على أنها لا تحرم عليه, بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد.
تحرم.
وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد, واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار.
ابن شهاب من هو؟ الإمام الملقب بأمير المؤمنين في حديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. نعم.
واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال أيما امرأة نكحت
في أيما لماذا أيما
أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما.
هكذا تزوجها ولا تزوج بها؟ تزوجها. نعم في نسخة تزوج بها. نعم
تزوجها في الشعب. نعم. طيب.
أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها.
أيما امرأة.
أيما امرأة.
خلص الأجرمية. خدت شهادة.
أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: وقول الجمهور هو الصواب، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطع لا يصح، انتهى كلامه، لأن ابن شهاب ومحمد بن يسار لم يدرك الفاروق رضي الله عنه، محمد بن شهاب الزهري الراوي وسليمان بن يسار كلاهما لم يدرك عمر، فالأثر منقطع لا يصح. قول الجمهور هو الصواب أنه إذا فرق بينهما، كان قد نكح في العدة وفرق بينهما القاضي، فإنه يجوز له أن يخطبها كأي خاطب من الخطاب. نعم. وياك. آمين وياك. هذا إذا كانت بانت بينونة كبرى، يمكن إذا بانت بينونة كبرى يعني لا ترجع إليه بعد الطلقة الثالثة، يمكن أن تنتقل. نعم.
قالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصده.
في نسخة هكذا أجل الله، وفي نسخة ما أحل الله. نعم. إذا كان يعلم أن هذا محرم وأن عدتها انقضت يقام عليه الحد، أما إن كان يجهل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحدود تدرأ بالشبهات. إن كان يجهل أن هذا لا يجوز، أو ظن أن عدتها كذبت عليه وأن عدتها انقضت، فلا يقام عليه هو الحد، إنما يقام عليها هي الحد. نعم.
قالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا الأثر
عن مالك. هذا قياس ليس بسديد وليس وبعيد. القاتل جاء فيه النصوص أن القاتل لا يرث المقتول، لا يتورث أهل ملتين، ولا يرث القاتل، هذا فيه نصوص. نعم. وأما هذا فالأصل الحل، الأصل لأي رجل مسلم أن ينكح أي امرأة مسلمة غير محرمة عليه أو كتابي، فلا يتزحزح عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم.
وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك قال البيهقي وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول علي.
الحمد لله. نعم.
لقول علي إنها تحل له.
الحمد لله. وهذا اللائق به إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، هذا هو اللائق به رحمة الله عليه. ومذهبه القديم هذا كان في العراق، ولما رجع هنا إلى مصر كان له مذهبا جديد، مما رجع عنه هذه المسألة أن الخاطب الذي كان قد نكح امرأة في عدتها يجوز له أن يخطبها كأي خاطب من الخطاب رحمه الله. عفوا هذا الإمام الشافعي. عفوا. نعم. عفوا هذا الإمام الشافعي ليس مالك. نعم. نعم. إيه لكن الأصل الجواز، فلا يمنع من هذا، لا يتزحزح عن هذا الأصل إلا بدليل. لو قلنا يحرم معناه أنه لو فعل ذلك يقام عليه الحد. لو فعل ذلك هل يقام عليه الحد؟ لا، ليس هناك دليل على هذا التأبيد. نعم. لذلك كلام العلماء في هذه القاعدة أيضا يعني منخرم، ليست مضطردة. يعني مثلا لو أن شخصا يفعل المعصية وسافر، الذي عليه كثير من العلم أنه لا يترخص برخص السفر من الفطر والقصر والجمع إلى آخره، ولكن الصواب أنه يترخص رغم أنه مسافر سفر المعصية، مسافر سفر المعصية. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ثم هو منقطع عن عمر وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان.
الحمد لله. نعم. هذا إن صح أصلا عمر، ولا أثر لا صح، أثر منعه منها على التأبيد عن عمر لا صح أصلا، منقطع. محمد بن يسار ومحمد بن شهاب لم يدرك الفاروق عمر رضي الله عنه. نعم.
وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إدمار الخبر دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال: واعلموا أن الله غفور رحيم.
نعم، غفور حليم. نعم. أعد هذا المقطع. وقوله تعالى: واعلموا.
وقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر.
نعم.
ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال: واعلموا أن الله غفور حليم.
نعم. آمين. وياك. العلماء يقول: إن تاب وحسنت توبته، إن كان قد زنى بها، إن تاب وحسنت توبته يجوز أن ينكحها، أما إذا لم يتب فلا. إن تاب هو وهي وحسنت توبتهم يجوز هذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد للفراش وللعاهل الحجر. الولد للفراش وللعاهل الحجر. نعم. قام عليه الحد. نعم.
قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
نعم. فقوله سبحانه: ومتعوهن، يدل على وجوب المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني بالدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني المهر والصداق. ومتعوهن يدل على عموم المتعة للمدخول بها وغير المدخول بها. هذه الآية عامة في كل امرأة مطلقة في حال العدة أن يمتعها زوجها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. وحتى في الطلاق على الإنسان يتأدب أن يكون محسنا لزوجته، قد أخذها بميثاق غليظ، بعد أن تطلق امرأة صارت كأنها شيطان بالنسبة له، صارت عدوا له. إذا استحالت المعيشة ولا يمكن أبدا هناك طريق للعلاج وللمعيشة، خلاص يفارقها بالمعروف. إذا عاشر بالمعروف، وإذا سرح بإحسان يحسن إليها، هذا من المروءة ومن الرجولة. نعم. آمين. في مدة العدة يمتعها، يعطيها متعة، هذا ما معمول به أظن في القانون المصري، متعة النفقة. أو نفقة المتعة. نعم. لا هذا في العدة، في مدة العدة ينفق عليه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس: وطاووس وإبراهيم، وإبراهيم والحسن البصري.
إبراهيم وإبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله من صغار التابعين، من الأئمة العظام علماء الكوفة رحمه الله، من صغار التابعين. انظر إبراهيم بن يزيد النخعي. نعم.
أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاووس وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة.
إن كانت مفوضة، من هي المفوضة؟ من لم يفرض لها، قال شيخنا: من لم يفرض لها مهر فلها مهر المثل. يعني إذا الصداق واجب في النكاح وليس شرطا ولا ركنا فيه بخلاف الولي، فإذا نكحت المرأة بلا ولي فنكاحها باطل وفاسد، وهو زنا وزفاح على قول الجمهور عدا الإمام أبي حنيفة، وهو الصواب لقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. والإمام أبو حنيفة قال: لو رضي الولي بعد النكاح يمرر الزواج. وأما إذا تزوجت بلا صداق ومهر فالنكاح صحيح، ولكن يضرب لها مهر المثل كأختها أو ابنة عمها أو ابنة خالها خالتها أو ما شابه ذلك من قريباتها من النساء. نعم. 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 فقيه. نعم. توفي عمره كم؟ حياه الله. نعم. تفضل. تفضل. هي ولا الولي اللي يوكل شخصا؟ هي أم الولي يوكل شخصا؟ لماذا تختار غير ولي؟ لا يجوز هذا. لا 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 يجوز هذا إلا في حالتين. الحالة الأولى الكفر، يكون الولي كافرا فلم يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا وسلطان وولاية. الحالة الثانية أن يكون الولي سفيها، كلما جاءها الصالح يرده فتنتقل للولي الآخر، لأنها تأخذ شخصا يعني يحبها ويعشقها فتأخذه وليا، لا هذا زنا. لكن تختار تنتقل للولي الآخر، أبوها سفيه تنتقل لعمها، عمها سفيه تنتقل لجدها لأبيها، العصبات الذين يرثونها إذا ماتت، لأنهم أحرص الناس على هذا الفرج، فتنتقل الولاية إلى الوالي الذي مات. إذا لم يكن ولي أبدا، يعني زي يقولون انقطعت من شجرة، أبوها مات وعمها مات وابنها مات وجدها مات كلهم ماتوا، نعم الابن يجوز يكون ولي لأنه من عصبة أمه. إذا إيه؟ بدون ولي؟ لكن ليس وليا، لا لا يصح هذا أبدا، هذا كعدمه كعدمه، لأنه لا يحافظ على العرض ولا يحافظ على الشرف. ف السلطان ولي من لا ولي له، إذا لم يوجد ولي أبدا فالسلطان تزوج في المحكمة حتى تضمن الحقوق وتعرف الأبضاع والفروج والأنساب، بهذا يحافظ الأنساب. لكن لما أراد أن يفعلوا بنك اللبن ويأخذ من النساء اللبن أفتر العلماء بأن هذا محرم. لماذا؟ لأن الأنساب تختلط، يأخذ من هذه المرأة وهذه المرأة وهذه المرأة، ويأتوا بالأطفال الذين في الملاجئ الصغار واللقطاء ويرضعوهم من هذا اللبن، يصير كل هؤلاء إخوان، وأين أمهاتهم؟ تختلط أمهاتهم، تختلط الأنساب، هذا لا يجوز. نعم. على حسب، إن كان أبوها سفيه يعني يرفض لسفه عقله فلا يجوز، لا لا يجوز له. لا، أمها لا كلام لها في هذا، كلام للرجل، إلا إذا كان سفيه كلما جاء الصالح والخير يرده تنتقل الولاية لولي آخر، ليس أن أمها تزوجها، أمها ليست رجلا. لا لا، الولاية في العصبات ليست في الأرحام. إذا كان سفيها، إذا كان عدم رضا هذا لسفه، تنتقل الولاية لولي آخر. نعم. نعم، العم قبل الابن. يعقد من جديد، لأنه في سفاح والعياذ بالله. إذا أنكحت المرأة نفسها بلا ولي هذا السفاح، وما يسمى الزواج العرفي. وفي الجامعات للأسف هذا ينتشر، بل وجد وضبط بعض البنات تزوجت رجل ورجلين وثلاث، يعني لما لم يجمع الرجال بين النساء جمعت النساء بين الرجال مع الأسف. صلى الله السلامة والعافية. الله المستعان. نعم نعم، في ماذا؟ نعم، إن استطاع وإلا يفارق، إن استطاع وإلا يفارق إن شاء. ولكن هذه الأشياء مطلوب أن يتراحم الناس فيه، يتراحم الناس فيه. والإنسان عموما يدخل على ما يناسبه، يعني يجتهد أن يختار ما يكافئه في النكاح، أن التكافؤ مطلوب ويؤدي إلى عدم المفاسد والمشاكل بعد ذلك. نعم.
بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار قلبها، انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموس على
ولها الموسى. ولها أيضا نصف المهر لقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والله قال في هذا الطلاق: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فلها نصف المهر إن لم يدخل بها، فإذا خلا بها خلوة الرجل امرأته فلها المهر كاملا، لها الصداق كاملا. نعم. المهر الصداق اللي هو أمهرها إياه الصداق، لكن في عرفنا مع الأسف صار المهر هو كل هذه الأشياء، بيلزم بكل هذه الأشياء، لكن المطلوب أن المهر هو الصداق الذي دفعه لأبيها لكي يتمتع بهذه المرأة أو ينكحها. إذا وافق خلاص، إذا وافق أن هذا هو صداقها على راحته يوافق، إذا لم يوافق يعطيها صداقها، نصف صداقها. نعم. لذلك هذه الأمور مطلوب جدا الوضوح فيها بين الناس، جدا ماذا ستفعل، كم الصداق، كلام يكون واضح. لكن إن شاء الله خير، إن شاء الله لن تغضب مني ولن أغضب منك، ممكن أنت لن تغضب منه من شيء هو يغضب منه، والعكس وارد. صداق، كم الصداق، غرفة نوم، غرفة كذا، للناس أن يختلفون كما قلت لكم من قبل على الدبابيب على الدبدوب، يختلفون من أجل لون غرفة النوم وأجل لون الدهان. صار بعض الناس عندهم سفاهات في الحقيقة في هذا الباب، سفاهات عجيبة جدا. نعم نعم.
نعم.
نعم لا نعم لأنها شبهة فيها شبهة. نعم.
ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقدر قدره. وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
الورق يعني الفضة. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاث أثواب.
بثلاثة. العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فيه العدد، تقول ثلاثة أثواب وأربع كراسات، أربع مراوح، ثلاثة كتب، من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود العدد. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سبع ليال نفردها ليلة وثمانية أيام فردها يوم. نعم.
وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب.
وملحفة.
وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة.
يمتع. يمتع.
وكان شريح يمتع بخمسمائة. وقال عبد الرزاق: أخبر معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم.
هكذا عن ابن سيرين، وسقطت في بعض النسخ وهو خطأ، عن أيوب عن ابن سيرين. نعم.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة. قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ في الصلاة. وقال في القديم:
ما تجزئ فيه الصلاة.
وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال شيخنا حفظه الله: والصواب أن المتعة حسب إعسار الزوج ويسره، ويرجع في ذلك إلى العرف. انتهى كلامه. فهذه الأشياء التي المذكورة عن السلف ربما في زمان أو في مكان ما أو في حال امرأة خاصة لا يكون لها قيمة، والعكس يمكن أيضا، فيرجع في ذلك إلى العرف وعلى حسب ما يقضي به القاضي، يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفض لها، على أقوال. أحدها أنه تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنه من جعله الجديد. ومنهم من جعله الجديد الصحيح والله أعلم. والقول الثاني أنها تجب المطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
يعني دخل بها وخلع بها ولكنه لم يمسها. أما الأولى فإنه لم يختلي بها، مجرد العقد عليها. نعم.
قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال نسخت هذه الآية
نسخت
نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة
الآية
التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما
هكذا ولا شراحبيل عندكم في نسخة شراحبيل هو خطأ. نعم.
فلما أدخلت عليه
أدخلت نعم
فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين.
نعم. هكذا عندكم في نسخة أزرقين والذي عند البخاري في صحيحه رازقيين كما قرأ. قال الحافظ في الفتح ثياب من كتان بيض طوال، قاله أبو عبيدة. نعم. نعم 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 التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد استعذت بعظيم الحقي بأهلك وطلقها. وهذا اللفظ الحقي بأهلك لفظ غير صريح يفتقر إلى نية، كان يقصد الطلاق يقع الطلاق، أما إن كان لا يقصد الطلاق فإنه لا يقع الطلاق. روح عند أبوك روح عند أمك الآن على حسب نيته. نعم. هذا يفسر هذا حتى لو أضمر في نص وذكر في نص آخر يدل على مشروعيته. نعم.
والقول الثالث أن المتعة إنما تجب المطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كانت قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره،
يعني شطر المهر والصدق. نعم. نصفه. نعم.
فإن دخل بها استقر الجميع،
يعني استقر صار من حقها جميع المهر والصدق. نعم.
فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة.
قال شيخنا وهذا هو الراجح، يعني أنه إذا كان قد دخل بها وإذا طلقها ستأخذ المهر تاما كاملا فإنها ليس لها متعة في مدة العدة. أما إذا كان طلقها قبل أن يمسها أو يدخل بها فلها نصف المهر فيعوضها شيئا بهذه المتعة في العدة. نعم.
وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها، وهذا قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين،
يعني هذا العموم على الاستحباب ليس على الوجوب. نعم. وأما آية البقرة ومتعوهن فمتعوهن وسرحوهن فهذا أمر يدل على الوجوب، وهي محمولة على من لم يدخل بها تأخذ نصف المهر مع المتعة، أما من دخل بها واستقر لها مهرها فتأخذ المهر في حال الطلاق ولا متعة لها في حال العدة. نعم. إذا بانت يعني بينونة كبرى، أما في حال العدة في الطلقة الأولى والثانية فإنه ينفق عليها إلا أن تكون ناشزا، إذا كانت المرأة ناشزا فتسقط حقوقها من نكاح ونفقة. نعم. يود النساء أن تفهم ذلك حتى لا يتملان على النشوز على الأزواج، لو منع أن يكسوها ولا يطعمها ولا يجامعها له ذلك إذا كانت ناشزة. نعم.
ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمر يعني ابن أبي قيس
عمر
حدثنا عمر يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال ذكروا له المتعة أيحبس فيها، فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاء.
نعم، كما سبق على الترجيح السابق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خيرا كثيرا، يكون رجل مسافرا ولم يصل الظهر ودخل وقت العصر، فما كان له اختيار إلا أن يذهب إلى المسجد، وفي المسجد عوام يحذرون من صاحب اللحية، فمن هنا بعض الأسئلة. هل الجمع بينهما لازم له لأنه خرج من وقت الظهر، صلى الظهر بنية الجمع قبل الإقامة وأقيمت الصلاة، فشك أن الجمع يكون مقرون بالقصر، فأخذ بالحديث دع ما يليق لمن يليق، فهم أن يصلي العصر قصرا، وما عرف إلا إذا صلى مع الجمع لازم 4 ركعات، فما يصلي وحده دون الجماعة، فأوصى أن هذا فأوحي أن هذا قد يضر الدعوة، صلى مع الجابة بل ركعتين فقط، فلا صح هذا التفكير، والوصف أفضل في هذه الحالة. هل الوصف صحيح في هذه الحالة أو الحالة الصحيح أنه إن صلى الظهر قبل أن تقام الصلاة له ذلك، ويدخل معه يصلى الظهر ركعتين إن كان مسافرا على قول جمهور العلماء، بل إن بعض العلماء يوجب ذلك كلمة أبو حنيفة والأوزاعي يوجبون القصر في السفر ويرون إعادة الصلاة، بعضهم إذا حتى ولو خرج الوقت، وبعضهم ما دام في الوقت، والجمهور على أن القصر سنة، فكان عليه أن يصلي الظهر أولا إن تيسر له قبل صلاة العصر ركعتين، ثم إذا قيمت الصلاة صلى مع جماعة المسلمين 4 ركعات، صلى خلف الإمام 4 على قول جماهير العلماء على ابن حزم، والصواب أنه يصلي 4 لقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى مع إمامه يصلي 4 ركعات لا يقصر ويخرج من الصلاة ويشوش على الناس، يصلي إذا صلى مع الإمام المقيم يصلي 4 ركعات حتى وإن أدركهم في الركعة الأخيرة، لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، يصلي 4 ركعات. ابن حزم يقول يجزئه 2 ركعات، والصواب أنه الذي عليه جماهير العلماء أنه يصلي 4، صلي 4 ركعات. ينظر المصلحة، إذا كان هناك مفسدة عظيمة ستحصل فإنه يتم ويعلم يخبرهم أن من السنة القصر أو أنه واجب على حسب ما يرى هو، على حسب ما يرى. فالذين يرون الوجوب احتجوا بقوله عليه السلام فرضت الصلاة 2 ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، والجمهور على أنه سنة، هو على أن القصر سنة، ولو أتم في السفر صلاته صحيحة. فينظر المصالح أين هي. نعم. ولكن على طلاب العلم أن ينشر هذه السنة، ينشر السنة، لأنها كادت أن تموت هذه سنة القصر في السفر. حتى بعض الناس يستنكر على الإنسان إذا قصر أو إذا أفطر في السفر. الحمد لله في عندك رخصة تفطر إن شئت وتقصر الصلاة، الحمد لله. نعم. لكن عفوا بعض الناس يقصر في إذا ذهب كفر داود يقصر، هذا غلط. كيف يبقى إذن أفطر في رمضان؟ إذا ذهبت كفر داود أفطر في رمضان، لا يجوز هذا. إنما القصر في مسافة فيها مشقة. السفر قال عنه السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. لكن تقصر في مسافة 5 كيلو و10 كيلو و20 كيلو و30 كيلو، لا، يكون هناك مشقة يصعب عليك فيها المسافة. عند جمهور العلماء ما فوق 80 كيلو فما فوق. وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما يطلق عليه في عرف الناس سفر، ومع التأمل لا فرق، لأن غالبا لا يطلق الناس سفرا إلا على مثل هذه المسافة. لما تكون رايح كفر داود تقول أنا مسافر كفر داود، هنا 15 كيلو أو 20 تقول أنا مسافر كفر داود، تصلي قصر وتفطر في رمضان، كيف هذا؟ لا يمكن هذا أبدا. ورد الفرسخ ثلاثة أميال والميل 1800 وشيء، يعني لو قلنا 2 كيلو يعني 3 فراسخ 9 أميال في 2 كيلو 18. وورد 3 أميال يعني أقل من 6 كيلو. وورد عن عبد الله بن عمر ميل واحد كان يقصر. فالعلماء تكلموا في هذا، محال أن يكون السنة فيها اختلاف. لا، السنة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعلماء يقولون أن هذه ابن عمر كان مسافرا ونزل أول منزل بعد آخر بيت من بلده، إن متى يترخص برخص السفر؟ عند مفارقة آخر بيت من بلده، عند قول الجمهور. فابن عمر نزل أول منزل بعد ميل، وورد 3 أميال عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هذه غاية السفر ونهايته، وإنما نزل بعد 3 أميال مرة فقصر، ونزل مرة بعد 3 فراسخ فقصر. فهذا لا يضر القول بقول الجمهور أنها مرحلتين أو 3 مراحل. نعم. ولا يصح الإنسان يتساهل في العبادات، هذا أمر عظيم. يعني لو أنه صلى 4 في السفر الصلاة صحيحة على الراجح إن شاء الله، لكن لو صلى 2 لا تصح صلاته. وأيضا لو صام في السفر على قول الصيام، بل على قول الجميع عدا ابن حزم، الصيام صحيح، لكن الأفضل ما هو؟ لكن لو أفطر في شيء لم يكن مسافرا فهو آثم. كيف يفطر الإنسان على 15 كيلو يأخذهم في ربع ساعة أو 10 دقائق؟ لا صح هذا أبدا. سنحافظ على عبادته ويجتهد في الحفاظ على العبادة ويطمئن لعبادته، لا يتلاعب بالعبادة، لا يتلاعب بالعبادات ويتساهل فيها. لا، الشيخ عبد العزيز الرجحي لما جمع إمام والأرض لم تكن إلا يعني لم يكن هناك مطر غزير، فأمره أن يعيد الصلاة بجماعة المسلمين، قال أعد الصلاة، صلاتك باطلة، هذا مطر لا يشق على الناس معه الذهاب للمسجد، لماذا تجمع وتتساهل في الجمع؟ وإن كان بعض العلماء يقول لو ابتل ظاهر الأرض، ولعله قول للشافعية، يجوز له أن يجمع في المطر، لكن ليس عليه دليل مشقة، دليل مشقة. نعم. إذا فارقت آخر بيت من بلدك لك هذا، إذا فارقت آخر بيت من بلدك يبدأ الترخص بخصة من القصر والجمع وغيره. نعم. وغير. إذا ركب دابته مسافرا وفارق آخر بيت من بلده يقول دعاء السفر، وعند العودة إذا دخل مدينته أو قريته يقول دعاء الرجوع، آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون إذا دخل بلده، إذا رجع إلى بلده. خلاص، إذا من السنة إذا عاد الإنسان من السفر أن يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين، فإذا وجد مسجدا مفتوحا الحمد لله يذهب إلى بيته. وهل يصلي ركعتين في بيته؟ لا، يذهب إلى بيته وقبل أن يرجع من السفر يعلم أهله، خصوصا إذا رجع بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طرق النساء طرقا حتى تمتشط الشعثاء، تهيئ المرأة لزوجها، خصوصا إذا غاب عنها من السنة أن يعلمها أنه قادم حتى لا يرى منها ما لا يسر، قد تكون هي يعني دميمة وتزين نفسها لا وهو لا يدري، فيأتي يجدها منكوشه ويخاف يحصل له رعب. نعم. لا، أنت كله تابع مركز بدر. لا، إذا جاوزت مركز بدر تبدأ تترخص بالسفر، يعني عندي مثلا عندي كفر داود تبدأ، عند المفارق ممكن تبدأ تترخص. نعم. يقول رجل مسافر لم، السؤال الثاني في الورقة دي، رجل مسافر لم يصلي المغرب ويكاد يخرج من وقت المغرب وهو قريب من بيته، فأستطيع أن يصلي العشاء في وقتها في مدينته، فوجد مسجدا توضأ ودخل وقت العشاء، هل يستطيع أن يؤذن العشاء؟ هل يستطيع أن يجمع بينهما؟ نعم، إذا لم يدخل بلده يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء. أما إذا دخل بلده فإذا كان لم يصلي يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا جاء إلى المسجد صلى مع الإمام تماما، إذا جاء مع المسجد صلى مع الإمام تماما. هل يؤذن للعشاء في السفر؟ يستحب وليس واجبا الأذان في السفر، انت يسر له، لو كانوا جماعة متفاهمين في سيارة يشرع لهم أن يؤذنوا في السفر، وهكذا رأينا من علمائنا ومشايخنا، لكن ليس بواجب. الواجب في المدينة والقطر الذي يسكن فيه الناس، إذا يجب أذان واحد على أهل المدينة وأهل القرية جميعا، لأن الأذان فرض كفاية إذا قام به الباص. أما في السفر فيعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية إذا جاء وقت الصلاة أذن وصلى في غنمه، فهذا يستحب وليس بواجب، ليس واجبا عليه. أخيرا يقول شيخنا بارك الله فيكم، متى امتحان 40 نووية؟ متى امتحان 40 نووية؟ إن شاء الله يوم الأحد سعيد، غير التاريخ للأحد القادم إن شاء الله، امتحان 40 نووية للمستوى الأول للأحد القادم إن شاء الله. نعم. أنا ما زلت أبحث في الحديث، لكن الشيخ الألباني صححه، الشيخ الألباني صححه في أظن صحيح الترغيب وفي الصحيح أيضا، لكن ما زلت أبحث في المسألة، حديث رواه الحاكم، لكن هناك آثار كثيرة في عن السلف في سنن، لا أذكر سعيد بن منصور أو من، كثيرة تقول بأن النساء لا يجب عليهن الرضاعة. المسألة ما زالت محل بحث بالنسبة لي، بالنسبة للحديث صحته وضعفه وكلام العلماء حوله. نعم، لأنه في مسندك الحاكم عند ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وكله متساهل في التصحيح. نعم. لا، يصلي معهم أربعا ثم يصلي العصر ركعتين، هو ثم يصلي العصر ركعتين، يجوز الخلاف بين نية الإمام والمأموم، لأن معاذا كما في الصحيح في البخاري كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ويرجع يصلي بقومه، فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم، يصلي الظهر معهم ثم بعد ذلك لما ينتهي يقوم ولا يفصل بينهما بنافلة، يقوم ويصلي ركعتين العصر. في ايه؟
الحقيقة أن القول بالوجوب قول قوي جدا، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عنه ولو مرة واحدة أنه أتم، ولكن عمر قال رخصة تفضل الله بها عليكم ألا فاقبلوا رخصته، لما قاله رجل قد أمن الناس والله يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال رجل وقد أمن الناس يا عمر، قال رخصة تفضل الله بها عليكم ألا فاقبلوا رخصته. لكن القول بالوجوب قول قوي جدا، فرض الصلاة ركعتين فوقرت في السفر وزفت، لكن القول الذي تشدد فيه الأحناف والأوزاعي أنه يعيد الصلاة لو صلى تماما. هذه السنة المحافظ عليها مطلوب. نعم، هذا محمول حديث ابن عباس عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير مطر ولا سفر ولا مرض ولا عذر ولا مرض أراد أن ألا يحرج أمته. في رواية النسائي أنه جمعا صوريا، يعني أخر الظهر إلى قرب العصر والمغرب إلى قرب العشاء، وليس جمعا حقيقي، وإن كان الشوكاني في النيل يستنكر ذلك جدا، ولكن هذا ما أفتى به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا كان مرة في المدينة وكان جمعا صوريا وليس حقيقي، هذا أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز، وذكر أن رواية النسائي هذه صحيحة. نعم نعم. الولد للفراش وللعاهل الحجر كما قال المسلم، أي زنا هكذا، إن كانوا جهلاء خلاص لا يقام عليهم الحد، وهذا الولد ولد زنا والعياذ بالله، وأما إن كانوا ليسوا بجهلاء يعني يعلمون هذا فيقام عليهم الحد الشرعي على حسب إذا كان بكر أو ثيب هذا الرجل، بغير ولي على حسب اعتقاده، إن كان الشخص يعتقد قول الأحناف وأنه قول صحيح فلا يقام عليه الحد، ومن كان يعتقد قول الجمهور وأنه زنا وفعل يقام عليه الحد، وهو نعم أن هذا الولد ينسب لهذا الفراش، فراش الزنا، وليس أنه بعقد صحيح. نعم، لذلك حتى يسمونه من أبي قال أبوك حذافة لما أطال في السؤال وسأل ما لا فائدة منه ولم يكن ينسب إلى هذا، قال أبوك حذافة. نعم، إما أن يقصر أو يترك هذا، إما أن يقصر وإما أنه لا يصلي إمام، يترك الإمام إلى الغير يصلي. نعم، الجمعة إذا صلىها في السفر تسقط الظهر، إذا صلى الجمعة في السفر لا يجب عليه صلاة الجمعة في السفر، الجمعة من شروطها الاستيطان، أن يعني يكون في بلد حتى ولو كان استوطن خياما أو بيوت الشعر، ولكن لو أنه صلى الجمعة في السفر الحمد لله تجزئه. ما الإشكال؟ عادي لبس يخطب بها تجزئه، إذا صلى الظهر تجزئه، وكذلك الخطبة تجزئه. نعم، لكن لا يجمع بين الظهر والعصر، الصواب لا يجمع بين عفوا الجمعة والعصر، لم يرد عن النبي ولو مرة مع كثرة أسفاره يوم الخميس، كان يتحرى السفر يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. نعم، الأسئلة كثيرة. آخر سؤال، لا يشترط في الوضوء أن يكون هناك نجاسة على البدن، النجاسة تزال أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أو قبل الوضوء، إذا كان متوضئا وجاء على ثوبه نجاسة هذا يمنع من الصلاة ولا ينقض الوضوء، يمنع من الصلاة ولا ينقض الوضوء صحيح.
الوضوء صحيح. لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فينا عليه وجاء جبريل فأخبرنا بهما خبثا لم يعد الوضوء وإنما استمر في صلاته وخلع عليه. نعم نعم ولو على أعضاء الوضوء نفسها. نعم.